إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء مع اللقاء 21 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مع ذي النورين وصاحب الهجرتين ومن صلى إلى القبلتين، الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في اللقاءات الماضية بعد أن بينا بعض مناقبه وتكلمنا عن فترة خلافته، ثم بدأنا الحديث عن الفتوحات التي حدثت في عهده، تعالوا بنا نواصل ما بدأناه، فقد وصلنا إلى سنة 28 وفيها أيضا تم فتح قبرص، وبعد ذلك تعددت الفتوحات حتى نصل إلى سنة 34، وهيبدأ بقى مرحلة الفتن، ودي مرحلة مهمة جدا، فتعالوا نلقي بعض الضوء على هذه الفترة العصيبة من حياة هذا الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في سنة 34 يقول صاحب السير الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فيها وثب أهل الكوفة على أميرهم سعيد بن العاص فأخرجوه، ورضوا بأبي موسى الأشعري، وكتبوا فيه إلى عثمان فولاه عليهم، ثم إنه بعد قليل رد إليهم على الإمرة سعيد بن العاص فخرجوا ومنعوه. هذه بداية الفتن. طبعا أهل الكوفة معروفون بكثرة خروجهم وكثرة الفتن الواردة منهم. وفي نفس السنة كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية، وأميرها ابن أبي صرح. بكده بنبدأ ننتقل لسنة 35، فيها غزوة ذي خشب وأمير المسلمين عليها معاوية، وفيها حج بالناس وأقام الموسم عبد الله بن عباس. قال إسماعيل ابن أبي خالد: لما نزل أهل مصر الجحفة وأتوا يعاتبون عثمان، صعد عثمان المنبر. يعني الثوار بقى اللي خرجوا، ومعلوم أن الخروج على ولاة الأمر ليس من منهج أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. بل وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة الخروج على ولاة الأمر حتى وإن جاروا وظلموا، ولا يجوز الخروج إلا بشروط وضوابط: أن تروا منهم كفرا صراحا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن تكون عندكم قوة للخروج حتى تستطيعوا تأمين سفك الدماء وانتشار الفوضى والفتنة. ومعلوم أن الخروج عليهم يؤدي لفتنة أشد، يعني الخروج لا يكون إلا إذا رأيتم كفرا صراحا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني أمر خطير جدا، ولازم يكون في عدة من باب التغيير للصواب وحقن الدماء، مش نشر الفتن والفوضى. فده منهج أهل السنة، عدم الخروج على الحكام حتى وإن جاروا، وهذا لا ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب النصح والإرشاد والدعاء لهم بالخير وبالهداية. وطبعا في نهاية خلافة عثمان بدأ بذور الفتنة عند البعض من أهل مصر ومن البصرة ومن الكوفة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل وبداية بذور الفتنة. بدأوا يعترضوا على الأمير، فبدأ عثمان رضي الله عنه وأرضاه يصعد المنبر فقال: فقال عندما رأى منهم بعض الخروج وجايين يعذبوه: جزاكم الله يا أصحاب محمد عني شرا. إن اللي يخرج عن هدي النبي يبقى خالف. أذعتم السيئة وكتمتم الحسنة. إن هو بيلوم ويعاتب هؤلاء اللي بيذكروا النقائص فقط، يعني بيبدأوا العتمة إن هو كان يولي من بني أمية من بني قرابته، وكتموا الحسنات العظيمة جدا جدا المشهود له بها. فبيقول أذعتم السيئة وكتمتم الحسنة وأغريتم بي سفهاء الناس. طبعا من المعلوم ان بعض الصحابة كان نتيجة للخطأ في الاجتهاد كان تسبب في بعض هذه الفتن، كمحمد بن ابي بكر الصديق. طبعا محمد له صحبة، ولكن الخطأ في الاجتهاد ادى لوجود بعض الفتن. واغريتم بسفهاء الناس، أيكم يذهب إلى هؤلاء القوم فيسألهم ما نقموا وما يريدون؟ قال ذلك ثلاثا ولا يجيب أحد. يعني الجماعة اللي هم متذمرين دول، الثوار دول اللي بيروجوا الفتن دول، مين يروح لهم يبين لهم؟ وقال الكلام ده على المنبر ومحدش رد. ثلاث نفر. طب مين يروح يفهمهم؟ فقام علي رضي الله عنه فقال أنا. فقال عثمان أنت أقربهم رحما. فأتاهم علي فرحبوا به، رحله. فقال ما الذي نقمتم عليه؟ أنتوا إيه اللي مخرجكم عليه؟ إيه اللي مضايقكم؟ إيه اللي مزعلكم من عثمان؟ قالوا نقمنا أنه محى كتاب الله، يعني كونه جمع الأمة على مصحف. كان الأول في مصاحف متعددة، عثمان خشية من التحريف والتغيير فلغى جناء المصحف وخلى مصحف واحد، نسخ المصحف رضي الله عنه. هم زعلانين عشان دي كمان، ما هو في ناس كده يحبوا الفتن، يحبوا الفتن. ادي واحد. طيب دي زعلانين من دي حاجة. كمان وحمل حمل واستعمل اقرباءه واعطى مروان 100,000 وتناول أصحاب رسول الله. فبدأوا يعددوا في المآخر. قال فرد عليهم عثمان أما القرآن فمن عند الله، إنما نهيتكم عن الاختلاف، فاقرأوا علي أي حرف شئتم، تعالوا نشوف هاتولي أي حرف في القرآن أنا غيرت. ادي واحد. طبعا ما فيش لهم حجة امام هذا الامر، لهم القرآن ده كلام ربنا والله تعالى، يعني في آيات قال قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهاتولي حرف واحد اتغير من القرآن. طبعا عثمان تحرى الدقة في نفس المصحف واختار اعلم الناس بكتاب الله تعالى من صحابة رسول الله، وبدأ يتحقق من كل كلمة من كل حرف. ادي واحد. فبيقول لهم فاقرأوا علي اي حرف شئت. ادي واحد. واما الحمى فوالله ما حميته لابلي ولا لغنمي، وانما حميته لابل الصدقة. يعني المراعي وما شابه ذلك في المدينة كان عثمان بيحميها لابل الصدقة. هم طبعا عايزين يفتح المجال لكل الناس، فهو كان يريد الخير للمسلمين، وبعدين ولي الأمر له أن يفعل ما يشاء في حدود الكتاب والسنة ما يصلح الرعية. وأما قولكم إني أعطيت مروان 100,000 فهذا بيت مال المسلمين فليستعملوا عليه من أحب. يشوفوا مين عايزين يستعملوا على بيت مال المسلمين يكون خير له. وأما قولكم تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر أغضب وأرضى. أنا بشر أحيانا بيكون عندي غضب فممكن أشتد شوية على بعض الصحابة، ورأينا كده ما كان بينه وبين أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قصة مشهورة أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان بينكر على بني أمية اقتنازهم للأموال، طبعا كان عندهم سعة في المال، فكان ينكر عليهم دائما. فأكثر من مرة يشكونه لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فعثمان يعني يقول له يعني بلاش الحدة في النص. فتكرر الأمر، فاستدعاه عثمان يوما وقال: يا أبا ذر، إن المال إذا خرجت زكاته لا يعد كنزا. لا يعد إيه؟ كنزا، لأن أبو ذر كان دايما يذكرهم بقول الله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويذكرهم بالآيات وينكر عليهم جمع الأموال. فعثمان وضح له الآية بفهم سديد، قال: المال إذا خرجت زكاته لا يعد كنزا، يعني هذا ما لم يخرج زكاة المال بتاعه ما يبقاش كنز للمال، حتى وإن كان المال تحت طبقات الأرض. والمال الذي لا تخرج زكاته يعد كنزا حتى ولو كان ظاهرا للناس على ظاهر الأرض، وده الحكم الشرعي. إمتى يسمى المال كنزا؟ إذا لم تخرج زكاته، يبقى ده كنز. يوم القيامة يحمى في نار جهنم وتقوى به الجباه والزهور والجنوب والعياذ بالله تعالى. أما أي مال ما لم يتخرج الزكاة بتاعته فلا يعد إيه؟ كنزا، ولا يحاسب على كثرته ما دام بينفقها في الحلال وبيجمع من الحلال وبيأدي حق الله في المال، فلا يعد كنزا. فطبعا ده كان وجه خلاف بين عثمان رضي الله عنه وارضاه وبين ابي ذر، لدرجة ان ابا ذر يعني طلب من عثمان ان ياذن له ان يترك المدينه ويعتزل الناس بمنطقه اسمها الربذة رضي الله عن ابي ذر. ولذلك روي ان ابا ذر عندما كان بالربذة بعض اصحاب الفتن اراد ان يستغل ايه وينتهز الفرصه ان ابو ذر يعني مختلف مع ايه عثمان في مسائل معينه. ففي مجلس من المجالس هناك في الربذ اذا برجل يريد ان يصيب الفتن، فبدا يتكلم في عثمان. يعني ايه يتكلم في عثمان؟ يعني يذكره بسوء في مجلس مين؟ ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. فقال: ويحك، لا تذكر عثمان بسوء، فإني رأيت له مشهدا لا أنكره. قال: وما هو؟ قال: ذهبت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواره أبي بكر وعمر وعثمان، مجلس من مجالس النبي، جنب منه الصديق وعمر وعثمان. يقول أبو ذر: فحمل النبي الحصى من الأرض، فسمعت الحصى يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه النبي أرضا فسكت، ثم حمله النبي فوضعه في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فسمعت للحصى تسبيحا في يد أبي بكر رضي الله عنه، فحمله النبي فوضعه أرضا فسكت الحجر أو الحصى، ثم حمله النبي فوضعه في يد عمر بن الخطاب، فسمعت للحصى تسبيحا في يد عمر بن الخطاب، ثم حمله منه النبي فوضعه أرضا فسكت، ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في يد عثمان بن عفان، فسمعت له تسبيحا في يد عثمان بن عفان، فلا تذكر عثمان بسوء أبدا. شوف المنازل والمناقب. فأحيانا بعض الناس يستغل فرصة خلاف بين حبيبين علشان ينفث بذور الشقاق والفرق، اللي بنسميه بقى ايه؟ ان الله يبدا ينقل الكلام علشان يفسد بين الاحبة. وقد اعتبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النميمة نوعا من انواع السحر. لماذا؟ قال لان عمل الساحر التفريق بين الاحبة، وهذا نفس عمل من؟ إنما بيعمل ايه؟ يفرق بين الأحبة. وعلى فكرة في نقطة هنا وفائدة ذكرها صاحب كتاب الكبائر أيضا والإمام الذهبي رحمه الله، نقل قصة واتبعة عليه، يقول عن خطر كبيرة النميمة، فذكر قصة عجيبة جدا، وكما قلت التبعة على من جاء بالقصة. ذكر أن رجلا ثريا أراد يوما أن يشتري غلاما ليخدمه ويخدم أهله، فطبعا ذهب إلى السوق الرقيق عشان يشتري غلاما، فمر كده على التجار فوجد تاجرا ينادي على غلام. طبعا التجار في بيع الرقيق كانوا بيذكروا محاسن السلعة، وكمان برضو بيبينوا العيوب الموجودة فيه. فمر كده على تاجر ينادي على غلام يقول هذا الغلام يتصف بالمروءة والقوة والشجاعة والأمانة والصدق، غير أنه نماه. يعني بدأ يعدد الصفات الحلوة اللي فيه، وذكر برضه ان في صفه مش كويسه اللي صفه النميمه. فاستخف الرجل بهذا العيب، قال لك مش مشكله يعني هيضرني في ايه. فاشترى مين؟ الغلام النماء، هيشغله عنده في البيت خادم ويستعمله. المهم عاد به الى بيته، ومرت الايام الولد ما شاء الله بتاع شغل، شغال يعني يخدم ويشيل ويحط، ده ما انت عارف كده يشيل ويهبط، كان بدن يعني قوة، عنده قوة. وبعد فترة كده الولد حب يمارس الهواية اللي عنده، هواية النميمة دي بقى، ومرض. يعني ده فعلا مرض خطير جدا، تجد اللي يتعود عليه صعب جدا يبعد عنه. فيعمل ايه الولد ده؟ في يوم من الأيام ذهب إلى زوجة سيده وقال سيدتي، قالت ما بالك يا غلام؟ قال علمت أن سيدي يريد أن يتزوج عليك. أنا حاسس كده أن هو يعني هينظر لغيرك يتزوج عليك. وانتم عارفين بقى الباب ده عند النساء مشكلة خطيرة، لدرجة أن بعضهن للأسف يعني بسبب قلة العلم والبعد عن المنهج تقول له إذني وما تتجوزش عليه، تقول له زوجك كده يعني تتمنى له الحرام ولكن ما اتجوزت عليها ابدا. شوف وصلنا لغايه ايه يعني، ربنا يسلم. فطبعا الباب ده عند النساء محظوظ، الا من رحم ربي وعافى. هيتجوز عليا انا ازاي؟ هو كده ده مغرم بواحده غيرك، وانا عندي الحل، قول لي بسرعه ايه الحل، اعمل ايه؟ قال لها خليه هو نايم، هاتي لي شعرة من لحيته. طبعا هم كلهم كان عندهم لحية. دلوقتي بقت موضة حلق اللحية. أنا مش هتكلم أهو. بس لازم تعرفوا إن حكم اللحية إيه؟ حكمها إيه؟ واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرث اللحية وجز الشوارب خالف المجوس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلقها إلا لمعذور مضطر، والضرورة تقدر بقدره. من باب بيان الأحكام، لأنها أمانة هنسأل عنها يوم القيامة. فقال لها هاتي لي شعر من لحيته وأنا أعمل له سحر يمنعه عن الزواج بغيره. قالت حاضر اجيب لك بس ما ينام. يسقط بقى الولد راح لسيده، سيده خير، قال له سيدتي مغرمة بغيرك وتريد أن تتخلص منك، تريد قتلك حتى تتزوج من تحب وتتمتع بمالك وما عندك من ثراء، وإن لم تصدقني فتناوم لها الليل، اعمل نفسك ايه نايم، سوف تأتي لقتلك. شوف الولد ابن الايه. فالراجل قال لك نشوف نعمل نفسنا نايمين في ظلام الليل، صاحبتنا واخده الموس ورايحه عشان ايه تاخد كام شعر عشان تمنعه من الزواج، مش راح تقتل، وصاحبنا عامل نفسه ايه نايم، فنظر كده بعينه قفل عين فلقاها ماسكه الموس وجاي، قال صدق الغلام والله، فقام من نومه فزعا وامسك الموسي من يدها وقطع عنقه. النميمة خلي بالك. طبعا لما كان الصباح علم أهلها بما حدث فجاءوا فقتلوه، وانتشر القتال بين فريقين بشؤم هذا الغلام النمام. شوف النميمة عاملة زي السحر، تفرق بين الأحبة وتنشر الفساد في أرض الله، وانت لازم تنتبه، من نم لك نم عليك، اللي يجي يقول لك بينقل عنك، وزي ما احنا بنقول في المثل الدارج ما شافنك الا مبلغك، ما شافنك الا ايه اللي بلغك، اللي بيجي يقول لك النميمه ده هو اللي بيشتمك. ليه؟ لان ان كان الامر فعلا حدث فيكفي ان الذي تكلم فيك اتصف بصفه الجبن ولم يواجهك، ما قدرش يواجهك، إن أمين لوجهك بالشتيمة اللي نقلك، فلابد أن تأخذ بيد حديد على يد إيه النمام حتى لا ينتشر هذا المرض الغزار فيفتك بالمسلمين. نعود بقى لأبي ذر وكيف عالج النميمة. لما حب الرجل بس كده يفتن وينقل عن عثمان فرصة بقى إن هو مختلف مع أبي ذر، راح نوقفه عند حد. قال لا تذكر عثمان بسوء أبدا فإني رأيت له مشهدا، وذكر بعض ما رأى من الحسنات لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا وارد أن يكون في اختلاف، أنا بشر أغضب وأرضى، هكذا قال عثمان ردا على هذه التهمة التي نسبت إليه. فمن ادعى قبلي حقا أو مظلمة فها أنا ذا، إلا أنا ظلمته أنا موجود، يجي يقتص مني أو يطلب بحقه أعطيه إياه، فإن شاء قودا وإن شاء عفوا، يعني إن شاء أن يقتص مني أبحت له وإن شاء أن يعفو عني عفا. فرضي الناس واصطلحوا ودخلوا المدينة. هذه المشكلة بدأت تتحل واحدة واحدة، هو بيرد. وعشان كده بنقول دايما يا جماعة لما يوصل لك أي خبر لازم تتسبك منه، بدل ما تتهم وتقع في أعراض الناس بغير بينة. ونشوف عليهم موضوع قد إيه ما أخذ على عثمان، لكن لما رد عليهم تبين أنه على حق وهم مخطئون فيما وصل إليهم. فأحيانا ممكن حضرتك بتأخذ مأخذا على بعض الناس وقد لا يشعرون هم ولا يقصدون، يعني ممكن أحيانا فلان عمل موقف فيقصده، فبتيجي انت بدون ما تواجهه او تبين له تاخد منه موقف، الموقف بيزيد بقى في فجوة، بقى في فساد وإفساد، فتن كثيرة جدا جدا. وعشان كده علاج الامور دايما انك اول باول تعالج الامور وما تتراكمش عندك الامور، ان التراكم بيولد ايه فجوات، بيولد جفوة. وكان عمر يقول إذا رأيت لكلام أخيك في الخير محملا فاحمله عليه، يعني دايما كده المسلم يا جماعة، يعني إذا كان الكلمة اللي قيلت لك من أخ ليك هي ظاهرها الشر ولكن ليها محمل في الخير، احملها أنت على إيه؟ على الخير، ما تحملهاش على الشر. ولذلك عندما مرض الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأحد أقرانه ذهب لعيادته، فأحد راح يزوره يعني هو مريض، فالرجل بنية سليمة جدا عايز يقول له كلمة حلوة يعني في المرض، فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. طبعا الكلمة ظاهرها الشر، فابتسم الشافعي وقال: لو قوى الله ضعفي لقتلاني. يعني مش كده، انت بتدعي عليا مش بتدعيني. فقال الرجل: والله يا إمام ما قصدت. قال: والله يا أخي أعلم أنك إن سلبتني ما أردت إلا الخير لي. الله أكبر. شوف يا جماعة السلف قد إيه، هو قال له بس من باب الدعابة عشان يصحح له اللفظ، لكن أنا عارف نيتك كويس، أنت جاي تقول لي كلمة حلوة بس أخطأ. ماشي كده. أحيانا واحد مثلا غصب عنه يغلط في كلمة ما يقصدش معناها، يعني هو نيته حلوة ولكن اللفظ خالف. اللفظ إيه؟ في واحد كده يقول لك ده مطب أو مدب، لا يحسن الكلام، يعني أحيانا هو عايز يقول كلام حلو مش عارف، ما عندوش كلام حلو فيخبط. فأنت بتاخد بقى هنا على إيه؟ على نية أخيك مش على لفظه، لأن اللفظ هو اللي يقصده. شوف نيته كان يقصد إيه؟ واضح؟ فدي مهمة جدا في المعاملات مع المسلمين. إذا وجدت للقول محملا في الخير فاحمله عليه، قل مثلا كان يقصد كذا، ما يقصد كذا، كلمة حلوة وخلاص وعدي ما تقفش. واضح؟ ودي مهمة جدا، ودي يعني من ضمن المسائل اللي بتضمن استقرار العلاقات بين المسلمين وتوثيق الصلة. ما تقفليش على الكلمة وانا ما اقفلكش على الكلمة. احيانا ده انت بتقول الألم بيغلط ولا ايه؟ الألم بيغلط. ها انت غادي كنت عمال تكتب وتكتب غلط وتكتب ايه؟ غلط، وتقعد تمسح وتشطب وتقطع الورقة. طيب يا اخي اذا كان الألم بيغلط فبرضه اللسان بيزل، احيانا ممكن تسمع كلمه فانت عديها، ما تقفش يعني على ايه؟ على الكلمه لاخوانك، عديله، عفى الله عنا ايه؟ سلف. فمهم جدا ان وشائج الاخوه تكون وثيقه بين المسلمين. فالمؤمن يلتمس الاعذار والمنافق يلتمس الذلات، ودي حقيقه يا جماعه فعلا. اللي ينبش عن الاخطاء ده منافق. المؤمن عمره ما يتتبع العورات. يعني السلف يقولون المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، لما يلاقي عليك حاجة حلوة ينشرها بين الناس، لقى عليك حسنة جميلة يقول فلان الله يبارك له بيعمل كذا وكذا ويسوي كذا وينشر الخير، ده المؤمن. وإذا رأى سيئة، واحنا بشر قد نصيب ونخطئ ولا ايه؟ العصمة الأنبياء والرسل، احنا بشر بنغلط بنصيب، ولكن كفى بالمرء حمدا أن تعد سيئاته. في بعض الناس يعني لما تيجي تشوف المناقص اللي عنده تلاقيها معدودة، إنما الخير ليه كتير جدا. واضح؟ ففي بعض الناس يكتم الخير وينشر ايه؟ الشر المعدود، بيقولوا لا دي مش من صفة المسلم. فالمسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سلمة، سلمة في اللغة المنقصة أو سيئة أو عيب، وإذا رأى سلمة سدها وكتمها، يستر عليك. وطبعا ينصحك بينه وبينه، بينك وبينه عشان يعالج النقص، إنما ينشروش بين الناس. آدي يا سيدي شوف خير يا راجل شوف، وانت ها يا اخي عيب عليك انت راجل ها ايه بس. قل له من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. يا اخي الله يصلح حالك، يا انت ما شفتش غير العيب ده، ما تشوف حسنات الناس واذكر الجميل واكتم القبيح، ودي سمة المسلم بخلاف المنافق بقى. المنافق على العكس، اذا رأى حسنة سترها وكتمها، لو لقى عليك حاجة حلوة يغتاظ مش عايز يقولها للناس وما يتمناش حد يذكره. طب وإذا رأى سلمة عدها ونصرها، يطير بيها في الآفاق. سبحان الله، آدي يا سيدي صاحبك مال اسكت، ده أنا بقى عرفت اللي محدش يعرفه. ها عرفت إيه؟ قول لي. ها مش أقول لك، لازم تلح عليه شوية. ما هو دايما عشان خبر يعني يقول لك يحبشه، لازم يحط له التبوله عارف التبوله طبعا يعني، والبن حط البن عشان العمليه تكون مستدكه. نقول لك لا، دي مش من صفات المسلمين، مش من صفات ايه المسلمين. فساد الفتن بتيجي منين يا جماعه؟ بتنتشر اخبار معينه وانت بتصدق. طب تبين، طب تثبت، طب ارجع، خليك رجع يا اخي، روح للي صدر عنه الكلام واسال وتبين واستفسر، انت قلت كده؟ واضح. احيانا كثيره جدا يمكن احنا في مجال الدعوه الامر ده ظاهر عندنا وعايشينه، يعني يجي لك واحد يقول لك انت افتيت بكذا، وانا والله ما افتيت مطلقا بكذا، يعني لسه قريبا جدا واحد جاي يقول لي يا شيخنا يعني انت افتيت ان اللي عنده دراسه مذاكره يعني يجوز له الافطار في رمضان. قلت له انا يا ابني الله يصلح حالك، اصلي في واحد بيدرس طب وعنده اخر سمستر وجاء لي ان الشيخ افتى ليا ان انا يجوز لي ان انا افطر، اصل انا اخر سمستر ليا يعني اخر امتحان ولا ايه ومش قادر اركز، فقال لي خلاص افطر عشان تقدر تركز. قلت له دي الفتوى دي اول مره اسمعها منك انت، في حد بيكتب كده؟ صح. ده لسه انا قبلها باسبوعين كنت قبل رمضان، فاكرين انتوا كنا في درس الاصول بنتكلم عن الفتوى اللي خرجت من بعض المنتسبين للعلم، يقول لك ان الازهر بيفتي ان لاعب الكره المحترف يجوز له الافطار في نهار رمضان. لانه واستدلوا الحديث المسلمون عند شروطهم، وده محترف يعني عنده عقل، وطبعا لعب الكره في نهار رمضان هو صايم ياثر على مجهوده، وبالتالي مش هيخل بالعقل يا ولاد الايه. فحتى انا ضحكت على الفتوى دي وقلت لهم نقلوا الفتوى وما جابوش الرد عليها، يعني جابت العلماء في الازهر رد قال الكلام ده باطل ولا يصح، واستدلالهم قياس قياس فاسد. لماذا؟ لان الكره اسمها ايه؟ لعب، لعب، واللعب لا يجوز الافطار في رمضان. سبحان الله، واضح. واتكلمت عن المسائل دي قلت تعليقا، قلت سبحان الله ده الفقهاء لما تكلموا عن اصحاب المهن الشاقه، يعني واحد مثلا شغال في افران الحديد دي درجه الحراره توصل ل 5000 درجه، ده طبعا ممكن يموت في الصيام لو قدام الفرن ده. الجماعه اللي مثلا شغالين على اوناش وبيحملوا حمالين وعتالين في بعض المهن شاقه جدا في نهار رمضان، العلماء قالوا عنه قال ولا يجوز لهم نيه الافطار ابتداء، بل يروح العمل وصاء اثناء العمل، ان تعب وشق عليه له رخصه الفطر. حتى اصحاب الاعمال الشاقه لا يجوز لهم الافطار ابتداء، يعني ايه؟ يعني يخرج من البيت للعمل وصاء، راح العمل بدا يشتغل تعب مش قادر يواصل، اصبحت ليه الرخصه. تيجي انت تقول لي واحد مش عارف يذاكر نقول له افطر. فكم من انسان يروج عن بعض اهل العلم والدعاه فتاوى لم يقولوا به ولم يتكلموا به، سبحان الله، وتجد اللي يظلمك واللي يطعن واللي يجرح بدون ما يرجع لك. طب الاخ ده جه وقال، كم واحد ممكن يكون سمع ده وما جاش؟ واضح. وكان كم من فتاوى بتنشر ولا علاقه لنا به، ودي المشكلة خطيرة جدا بتحدث بلبلة وخلل عند المسلمين. وأذكر أيضا ذكرت لكم من قبل أن بعض الإخوة الأفاضل حفظهم الله كان يقول لي يعني كنا سمعنا عنك من قبل أن أنت يعني أفتيت يعني في بداية مجيئك الزرلند هنا، وكان في طبعا الشباب في المسجد مع البنات مش عارف إيه، فتقريبا انت سألوك فانت قلت ما هما متربيين مع بعض. يعني انا اجازت يعني. فالاخ ربنا يبارك فيه انه في خير وكده وحريص على العلم، يقول فبعد كده لما كان في اول دوره شرعيه هنا
وانا حضرت وسمعتك في الفتوى على خلاف كده تماما، قلت هذا لا يجوز وكذا وكذا، فياما حاجات بتخرج بره انت ما قلتهاش. فعشان كده نقول دايما يا جماعه في اخبار لازم تثبت انها مشكله، خاصه تتعلق بالدين، ده امر خطير جدا. شوف عثمان، يعني مقتل عثمان ده كان سببه ايه؟ انتشار هذه الكره عنده، وهو منها براء، وقتل، قتل مظلوما وكان صائما قارئا للقران رضي الله عنه وارضاه. ايه السبب؟ الشائعات. بيجي لك خبر، طب ما تتثبت منه، ليه بتصدقه؟ هل انت سمعت من نقل عنه الخبر قال هذا؟ ابدا ما سمعتش. طب بتصدقه ليه؟ طب ما تروح تسال النقل عنه الخبر. الامر سهل جدا يا جماعه والله، وده وبعدين دي اسمها ايه؟ امانه دينيه. انت امين على دينك انت حتى لا تفوت في البراء. يعني معظم الفتن اللي حالت على الامه بسبب ايه؟ الاخبار الكاذبه التي تروج هنا وهناك، ده قال، ده عاد، ده كذا، ده كذا. واحيانا بعض الناس بيستنتج من كلامك يقول لك ده كان يقصد كذا. يقصد يا ابني مش حاجه، انت كمان دخلت في النيات والارادات، انت يا ابني رب الله فقط يعلم النوايا ويعلم الضمائر، ما تقولش كان يقصد كذا، خد بلفظ وقال ايه، لكن اللي جواه ده ماليش دعوه بيه، لا يعلمه الا من؟ الا الله. فشوف يا جماعه الفتن اللي بتحل على الامه سببها ده، اخبار بتنقل هنا وهناك، وهناك من يروجونها ويسعون بها بغية الفساد والعنت للبراء. ويا ما شوف خلفاء قتلوا بسبب ايه؟ هذا السهم الضيق عند بعض الناس، او شهوة معين. يعني احيانا بيكون مثلا بينكم وبين فلان مشاحنة او سوء تفاهم، ما بيصدق يسمع عنك ايه؟ من قصد، ويطير بها بين الناس، فرصة بقى جات له يتشفى فيه. المسلم مش كده يا جماعة، المسلم عنده ميزان عدل، المسلم عنده ميزان ايه؟ عدل. حتى وان اختلفت معك وفي بيننا سوء تفاهم، لاقبل عليك منقصة ما دامت ليست فيك، وان جاءتني علي ان اتحقق منها، ده العدل. وهكذا كان الصحابة مع غيرهم، حتى مع غير المسلمين كانوا يتثبتون ولا يتهمون بغير بيان او دليل، علشان نعرف منين بتيجي الفتن دي. فاحنا لو طبقنا القران والسنه هنرتاح كثيرا منها. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عارف ليه؟ المشكله فين يا جماعه؟ ان انا لما بتهمك بغير دليل، خلي بالك حتى وان كان فيك النقص ده، اصحى معايا كويس قوي الله يرضى عليك، يعني احنا ناخد اسوء الاحتمالات، انت وحش خلاص، وانا اتهمتك ان انت وحش خلاص كده، دي اسمها غيبه صح؟ هب انك تبت الى الله وقبل الله توبتك، بقبول التوبه بتبدل السيئات الى ايه؟ حسنات. فانا كنت وحش وتبت، ربنا قبلني، وبقيت المظلمة عندك أنت، يا من نقلت وروجت، لن ترفع عنك إلا إن عفوت عنك، أو أخذت حقي بها منك يوم القيامة من حسناتك. ده الإنسان لما بيعرف كده يا جماعة عايز يقفل على لسانه خالص، أنا لازم أكون حريص على أعمالي ما أضيعهاش، على حسناتي ما أفقدهاش. واضح؟ فنخلي بالنا من المسائل دي كويس قوي. يعني دراستنا لسيرة الصحابة والسلف بتعلمنا قيم جميلة جدا. آدي عثمان مظلومة وشائعات بتروج عنه، طب روحي عليه شوفهم عايزين ايه، ايه المآخذ علي عشان اعرف ارد وادافع عن نفسي. واضح؟ فلما رد عليهم سكت، لكن سكت وما زالت ايه؟ النيران موجودة في الكل، انهم اصحاب فتن، اصحاب ايه؟ فتن. فلسه برضه هيواصلوا الفتن مره بعد مره حتى يقتلوا عثمان رضي الله عنه. وقال محمد بن سعد، قالوا رحل من الكوفة إلى المدينة الأشقر النخعير. خلي بالك بقى اللي بيحصل الحركات اللي بتتم. واسمه مالك بن الحارث ويزيد ابن مكثف وثابت بن قيس وكميل بن زياد وزيد وصعصعة ابن صوحان والحارث الأعور وجندب ابن زهير وأصل ابن قيس يسألون عثمان عزل سعيد بن العاص عنه. مش عاجبهم الحاكم بتاعهم، عايزين لسعيد بن العاص وكان رفيقا لينا وقد استعملها عمر من قبل ومشهود له بالأمانة وكانت له يعني منزلة عظيمة جدا، ولكن تعرفين بأهل الكوفة ومشاكلهم عايزينك تعزلوا عننا. كان دايما ما في أمير راح الكوفة إلا واشتكوا منه، ما في أمير راح لهم إلا واشتكوا منه، سبحان الله. المهم فرحل سعيد أيضا إلى عثمان فوافقهم عنده، اتقابلوا مع بعض، فأبى عثمان أن يعزله لا مش عزله. فخرج الأشقر من ليلته في نفر فصار عشرا إلى الكوفة واستولى عليها وصعد المنبر عليها فقال هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن السواد بستان لأغيلمة من قريش. الله. والسواد لمساقط، مساقط رؤوسكم منطقة اللي هم عايشين فيه، ومراكز رماحكم، فمن كان يرى الله حقا فلينهض إلى الجرعة، ودي منطقة بالقرب من الكوفة. فخرج الناس فعسكروا بالجرعة فأقبل سعيد حتى نزل العذيب، فجهز الأشقر إليه ألف فارس، والفتن بقى مع يزيد بن قيس الأرحدي وعبد الله بن كنان العدي، فقال سيروا وأزعجاه وألحقاه بصاحبه فإن أبى فاضرب عنقه، فأتياه فلما رأى منهما الجد رجع. فصعد الأشقر منبر الكوفة وقال يا أهل الكوفة ما غضبت إلا لله ولكم. شوف بقى بيستميل العواطف ازاي، أنا خارج من أجلكم على الأميرة، لله وليكم. بالضبط منهج ايه اخواننا بتوع الانتخابات، انتخبوا رجل البر والتقوى وتلاقيه عنده مال هلين، رجل البر والتقوى، او عنده خمارة يقول لك رجل الشرف، شرف ايه الله يهديكم، نسأل الله السلام. يبقى خارج عن المنهج ويقول لك رجل البر والتقوى على نفس الوضع. يقول يا أهل الكوفة ما غضبت إلا لله ولكم، وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم كمان، ويلغى أمير أمة وخليفة ما نجد على الكلام ده كله، هو اللي بيتصرف لك أهل الكوفة الأشقر فندي. وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم وحذيفة بن اليمان فيئكم. ثم نزل وقال يا أبا موسى اصعد، فقال ما كنت لأفعل ولكن هلموا فبايعوا لأمير المؤمنين وجددوا البيعة في رقابكم. فأجابه الناس وكتب إلى عثمان بما صانع، فأعجب عثمان فقال عتبة ابن الوعد شاعر الكوفة أو عكتة ابن الوعد تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب وأمر علينا الأشعري ليالية. فقال عثمان نعم وشهورا وسنين إن عشت. وكان الذي صنع أهل الكوفة بسعيد أول وهم دخل على عثمان حين اجترئ عليه. أدي البداية، إن أهل الكوفة اقترأوا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عشان تعرف كيف بدأت الفتن ومنين، ومنين بدأت الفتن. ماشي. وعن الزهري قال ولي عثمان فعمل ست سنين لا ينقم عليه الناس شيئا. أول ست سنين كل الناس بيحبوه، مفيش أي مشكلة، وإنه لأحب إليهم من عمر، يعني حتى كان أحب إلى الناس من سيدنا عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان فيه شدة، وعثمان كان لين جدا ويمكن الميم بتاعه جعلهم يتجرؤون عليه فيما بعد رضي الله عنه وارضاه. يقول: لأن عمر كان شديدا عليهم فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم إنه توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر، وكتب لمروان بخمس مصر أو بخمس إفريقية، وآثر أقرباءه الأمان، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال واستسلف من بيت المال، وقال: إن أبا بكر وعمر ترك من ذلك ما هو لهما، وإني أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك. يبين أسباب الاختلاف اللي اختلفوا عليه. وقلنا فيما يتعلق بتولية أقربائه أنه استعمل من استعمله من قبله، فلا يلام على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة أنه جعل لمروان الخمس في إفريقية، فقد عندما اشتكى الناس رد عليهم ذلك وألغى ما ذهب إليه رضي الله عنه. فيبين هنا أسباب الخروج، يعني أسباب الفتن. قلت، أي كلام الإمام الذهبي: ومما نقم عليه أنه عزل عمير بن سعد عن سنه، وكان صالحا زاهدا، وجمع الشام لمعاوية، ونزع عمرو بن العاص عن مصر، وأمر ابن أبي صرح عليه، ونزع أبا موسى الأشعري عن البصرة، وأمر عليه عبد الله بن عامر، ونزع المغيرة بن شعبة عن الكوفة، وأمر عليه سعيد بن العاص، وهذا كله لا يلام عليه، فهو أمير المؤمنين، هو الخليفة الراشد، فهو يرى مصلحة الرعية فيقدم من هو أهل. وطبعا ما عزل عمرو عن مصر إلا بسبب شكاوى الثوار في مصر، اشتكوا له كثيرا من عمرو، بل وتأمروا على عمرو، فأراد أن يحسم مادة الخلاف فعزل عمرو، لا عن عدم كفاءة، ولكن معروف عمرو بن العاص كان كفءا لذلك، ولكن عزله أمنا للفتن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال القاسم ابن الفضل: حدثنا عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد قال: دعا عثمان ناسا من الصحابة فيهم عمار، فقال: إني سائلك وأحب أن تصدقوني، يعني أنا أسألكم صدقوني، نشدتكم الله تعالى، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس، ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت، فقال: لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوها. يعني النبي كان يؤثر قريشا لحقيقة، ولكن يؤثر الأكفاء منهم، وكذلك عثمان كان يؤثر من بني قرابته الأكفاء، وهذا منهجهم. يعني واحد قريب لكن كفء، إزاي لا أؤثره؟ كفء للإمارة، كفء الكذا، يستطيع سياسة من طلعته عليهم، إذن لا بأس، وقد فعل هذا من هو أفضل مني رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقيم عليه الحجة رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي وائل أن عبد الرحمن بن عوف كان بينه وبين عثمان كلام، فأرسل إليه: لما فررت يوم أحد وتخلفت عن بدر وخالفت سنة عمر؟ فأرسل إليه: تخلفت عن بدر لأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلتني بمرضها، وأما يوم أحد فقد عفى الله عني، وأما سنة عمر فوالله ما استطعتها أنا ولا أنت. وقد كان بين علي وعثمان شيء، فمشى بينهما العباس فقال علي: والله لو أمرني أن أخرج من داري لفعله، فما أداهن ألا يقام بكتاب الله، فلم أكن لأفعل. وهيبدأ بعد كده بيان الفتن كيف انتشر ده بين أهل مصر والكوفة والبصرة. وطبعا أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء مواصل مع الفترة العصيبة جدا في أواخر عهد عثمان، وكيف اجتمع الثوار من مصر والكوفة والبصرة، وكيف قتل عثمان، وكيف انتشرت الفتن بهذه الصورة، إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء مواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.